خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. تغشاهم من ربهم رحماته جناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين. كنا قد درسنا في الحلقة الماضية وتحدثنا عن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تلك المرأة التي فازت ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم لها وبأنها من جنات من أهل جنات النعيم. وفي هذه الحلقة لن نبتعد كثيرا عن بيت خديجة أو عن بيت النبوة، فإن حديثنا سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى عن ابنتها فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكن قبل أن ندلف إلى هذا البيت العظيم، هذا البيت السعيد، هذا البيت المليء بالإيمان، هذا البيت المليء بالنبوة ووصايا الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر الإخوان بهديتنا النبوية في مطلع هذا اللقاء. أسألكم أيها الأحباب وأقول، ما هي أعظم سورة في القرآن؟ أعظم سورة في القرآن. طبعا عندنا مقدمة أن القرآن كله عظيم، لكن أعظم سورة في القرآن ما هي عبد الله؟ ها تفضل تفضل عبد الله.
فاتحة
سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. وإذا قلنا ما هي أعظم آية في القرآن، آية في القرآن، ما أعظم آية في القرآن؟ تفضل سعد.
الدين.
لا، أطول آية في القرآن آية الدين. أعظم آية في القرآن
آية الكرسي.
آية الكرسي. والله سبحانه وتعالى يقول عن سورة الفاتحة يخصها بالذكر، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني هي سورة الفاتحة. لماذا سبع؟ لأنها سبع آيات. ولماذا المثاني؟ ولماذا المثاني؟ لأنها تثنى في كل ركعة من الصلاة، لأنها تثنى في كل ركعة من الصلاة، ولذلك لا يصح صلاة إلا بقراءة سورة الفاتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولذلك من أسماء أو من ألطف ما ذكر من أسماء سورة الفاتحة أنها التامة، أنها التامة. فلو قرأ الإنسان في الركعة الأولى جزءا من سورة الحديد وفي الركعة الثانية الجزء الآخر من سورة الحديد فصلاته صحيحة، لكن لو قرأ في الركعة الأولى جزءا من سورة الفاتحة في الركعة الثانية جزءا من سورة الفاتحة يصح؟
لا يصح، حتى يتمها.
حتى يتمها في كل ركعة يجب أن تقرأها تامة كاملة، لأنها تامة، موضوع واحد ما ينفصل أبدا. وكذلك سورة الفاتحة تسمى سورة الكافية. لماذا سميت بسورة الكافية؟ لأنها تكفي غيرها ولا يكفي غيرها عنها. لو أن إنسان كبر ليصلي الظهر أو العصر وقرأ سورة الفاتحة ولم يقرأ سورة بعدها، ركع مباشرة، هل صلاته صحيحة؟ نقول صلاته صحيحة، لأن قراءة ما بعد سورة الفاتحة إنما هو إيش؟ سنة ومستحب. طيب لو أن إنسانا كبر ليقرأ ليصلي صلاة الظهر فقرأ بدل سورة الفاتحة القرآن كله من سورة البقرة إلى سورة الناس ثم ركع، هل تصح ركعته يا سعد؟
ما تصح،
مع أنه قرأ القرآن كله بدون سورة الفاتحة. نقول إذن سورة الفاتحة الكافية تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. ومن أسماء سورة الفاتحة التي ثبتت أنها أم الكتاب وأنها الصلاة وأنها فاتحة الكتاب. إذن الذي أريده من خلال هذه المقدمة أن أحث نفسي وإخواني ومن خلف هذه الشاشة أن نتأمل ولو من خلال كتاب واحد من تفاسير أهل العلم الموثوقين في سورة الفاتحة، أن نعرف الإجابة على ذاك السؤال، لماذا سورة الفاتحة كانت أفضل سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن، إلا لأنها تحمل معاني عظيمة، فوجب أن نتأمل في هذه المعاني. ولذلك يقال إن سر القرآن في سورة الفاتحة، وسر سورة الفاتحة وين؟ لا، سر القرآن في سورة الفاتحة، وسر سورة الفاتحة وين؟ في أي آية بالتحديد؟ لا، في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. ونحن نستعين بالله سبحانه وتعالى، ونبدأ بالحديث عن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها نقول في المقدمة يا أحبابي، ونصدق إن شاء الله تعالى، إذا افتخرت بنت بأبيها فيكفي فاطمة أن تكون بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا أحيانا تسأل بعض إخوانك ما اسمك، يقول أنا اسمي أحمد، فلا تهتم له كثيرا، فإذا قال لك أنا أحمد ابن الأمير الفلاني، سبحان الله تعطيه يعني مقاما أكبر. أو أنا إبراهيم ما أهتم لك كثيرا، إبراهيم ابن، ثم ذكر الشيخ الفلاني العلامة الفلاني، سبحان الله تبتهج به وتسر بالحديث معه أكثر مما لو كان ولد أحد آخر. ففاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، بنت خير الخليقة، بنت سيد ولد آدم، بنت من هو أول من يدخل الجنة، بنت صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، بنت صاحب الرجل الذي الوحيد الذي له الوسيلة وهي المنزلة في الجنة التي لا تنبغي إلا لشخص واحد، هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يا أحبابي نقول إن فاطمة لن تدخل جنات النعيم بمجرد أنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس صحيحا هذا الكلام؟ بلى صحيح هذا الكلام. إذن ستدخل جنات النعيم لأنها إيش؟ لأنها شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأنها آمنت بأبيها وأنه النبي الكريم، واتبعت سيرته وسارت على نهجه واستنت بسنته، لا أنها فقط مجرد أنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أنذر الله عز وجل عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية؟ هل أحد منكم يتذكر؟ تفضل يا أسامة.
خرج إلى الصفا.
أحسنت،
ونادى،
خرج إلى الصفا وهو الجبل العالي. نعم،
ونادى قومه،
نادى قومه،
ونادى
أول شيء قال يا معشر قريش، ثم نادى يا بني عبد
مناف،
عبد مناف أو بني عبد المطلب، وحتى قال يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم اشتروا أنفسكم يعني من النار، اشتروا أنفسكم، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صفية عمة رسول الله إني لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟
يا فاطمة
بنت محمد إني لا أغني عنك من الله شيئا، يعني بمجرد أني أبوك هذا لا يغنيك عند الله سبحانه وتعالى إلا أن تؤمني بي وتتبعي سيرتي وأن تموتي على هدي. وفعلا كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي البضعة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها كانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديها وسيرها وحديثها وسمتها ووقارها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلها ويوقرها أعظم التوقير، لكنه توقير مشوب برحمة، مشوب بحنان، مشوب بعطف الأبوة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت فاطمة مقبلة إليه في بيته قام لها النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليها وقبلها وأجلسها مكانه. انظروا إلى حنان الأبوة، انظروا إلى التلطف مع بنيته، انظروا إلى القلب العطوف، القلب الحنون، القلب الواسع، القلب الشفيق بابنته، يقوم إليها، يلتفت إليها، يملأ قلبها بمثل هذا الحنان وتلك وذاك التعامل اللطيف الجميل الرائع، يقوم إليها: أهلا بابنتي، مرحبا بابنتي، ثم يقبلها قبلة يطبعها على جبينها أو على خدها وهو أبوها صلى الله عليه وسلم، ليملأ قلبها بالحنان الصادق والعاطفة الجياشة منه صلى الله عليه وسلم. وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم نفس العمل، إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها قامت إليه ورحبت به وسلمت عليه، وماذا فعلت؟ وقبلته صلى الله عليه وسلم. ويا ليت لو يحصل لنا مثل هذه القبلة على جبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن فاتتنا القبلة فلم يفتنا أثر النبي صلى الله عليه وسلم الشرعي، إن فاتنا أثره الحسي وهو أعظم أيها الأحباب. وهنا يجدر التنبيه على أن كثيرا من الناس يهتم كثيرا ويتمنى كثيرا لو كان عنده شيء من بقايا النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، نعل له أو شعرة له من رأسه أو من لحيته. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأثر إيش؟ الأكبر، وهو الهدي والشرع. ثم تجلسه رضي الله تعالى عنها وأرضاها مكانه. فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، من بناته زينب، رقية، أم كلثوم، وفاطمة كذلك. وفاطمة مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرثه غيرها، أقصد يرثه في الوجود، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. هذه قضية قررها النبي صلى الله عليه وسلم، أن معاشر الأنبياء لا يورثون، إنما ورثوا إيش؟
العلم
فقط، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. المراد والمقصود أيها الأحباب أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من بناته أحد إلا هي، إذن هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة الحقيقة فجعت بمجموعة من الفجائع وابتليت بمجموعة من الابتلاءات، فأول من مات لها أمها. من أمها؟
خديجة
رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم ماتت أخواتها متتاليات: رقية، أم كلثوم، زينب. ثم جاء البلاء العظيم حينما مات والدها صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوجها من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب الصحابي الشجاع صاحب القلب الثابت، صاحب الصفاء والنقاء، صاحب البذل والعطاء، الزاهد في الدنيا حينما أتته الدنيا إليه. ولذلك يقال في جملة رائعة وجميلة وتنبه على معنى سام وسامق وعال: ليس الزهد زهد إبراهيم بن أدهم أو زهد فلان وفلان وفلان، إنما الزهد زهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا عنده فركلها. يعني في فرق بين إنسان يزهد في الدنيا وهي لم تأته أصلا وله أجر عند الله سبحانه وتعالى وبذل البذل العظيم، لكن الزهد الأعظم عند ذاك الإنسان الذي أتته الدنيا كأنه تقول: خذني بأموالي وعقاري وجاهي وسلطاني، خذني، ومع ذلك يركلها ويزهد عنها. إذن زوج فاطمة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل الشجاع الزاهد، علي بن أبي طالب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة من يذكرنا؟ أنت مني بمنزلة، تفضل يا أنس.
هارون من موسى.
أحسنت، أعيدها مرة ثانية: أنت مني بمنزلة
هارون من موسى.
إلا أنه إيش؟ لا نبي بعدي، لأن هارون صحيح هو وزير لموسى عليه السلام لكنه نبي أرسله الله سبحانه وتعالى. أما علي بن أبي طالب فكان معوانا وزيرا مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، لكنه لم يكن نبيا رسولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين. فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تزوجت وهي في عمر 15 من علي بن أبي طالب وعمره قد وصل إلى 21. إذن يعني لو نقلنا هذا السن سواء لفاطمة عليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها أو لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الوقت المعاصر لرأينا أن علي قد تزوج مبكرا وأن فاطمة كذلك قد زوجت وهي مبكرة. فالآن قد تأخر الشباب في الزواج كثيرا والنساء كثيرا، حتى أصبح عندنا ما يسمى بالعوانس من النساء، بل عندنا العوانس كذلك من الرجال. فلو قال الشاب لأبيه الآن، أو أن الشاب تزوج وهو في مثلا في المرحلة الثانوية في وعمره 17 سنة أو 18 سنة وأخبر الناس أني تزوجت، ربما يستغرب الناس، ما شاء الله عليك تزوجت في هذا السن، مع أنه السن الطبيعي الذي يدل عليه الحديث النبوي: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومتى تبدأ مرحلة الشباب أحبابي؟ من مرحلة
البلوغ.
ومرحلة البلوغ تقريبا في 15، في 14، في 16، لا لا لا، بل في 15 أو في 14 أو دون ذلك إذا بلغ الإنسان. فهذه مرحلة الشباب، هذا وقت الزواج. وكذلك بالنسبة للنساء إذا بلغت، بل يجوز أن تزوج المرأة وهي لم تبلغ، هذا من ناحية الجواز في الأصل، وهذا الذي يوافق فطرة الإنسان. ولذلك كثير من المعاناة التي نعانيها من افتتان الشباب والفتيات والضياع وارتكاب الفواحش والوصول إلى الزنا المحرم والبحث عن الطرق غير الصحيحة غير الشرعية غير الصحية، إنما كان بسبب عرقلة هذا الهدي النبوي، عرقلة هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا تكون أسبابا مقنعة، وفي كثير من الأحيان ليست أسبابا مقنعة، وإلا فكثير منهم يعتذر بمسألة الدراسة، مسألة الدراسة، وبعضهم ربما يقول أنا ليس عندي مال، لكن أبوه عنده مال يستطيع أن يزوجه، والأب يدفع الأموال الطائلة للشاب من أجل شراء سيارة، بعض السيارات الآن ب100,000. يعني لو أردنا أن نكون صريحين، ليست هناك سيارة ب50,000 للشاب، الشاب ما يريد سيارة ب50,000، يريد سيارة مثل السيارات التي عند أصحابه وزملائه ب60,000 و70,000 و80,000، هذه تكلفة الزواج، زوج. فكونك تحافظ على صحته وتدفع 100,000 يعني هذا يقبل منك، لكن يجب عليك أن تدفع مثل هذا المبلغ أو أكثر من أجل الحفاظ على إيش؟
على دينه
وعلى أخلاقه وعلى عرضه وعلى شرفه وعلى أدبه وعلى حيائه، حتى لا ينجر أمام هذه الفتن التي يعني تدع الإنسان دعا إلى الفساد وتجذبه جذبا شديدا إلى الفساد. في السابق ما كان هناك فتن إلا أن يذهب الإنسان إليها، الآن تأتيك الفتن. إذن نحن انطلقنا من هذا التنبيه من زواج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعمرها في 15، من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعمره في 21 رضي الله تعالى عن الجميع. أنجبت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لعلي بن أبي طالب مجموعة من الأولاد والبنات. من يذكرنا بأولاد فاطمة من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ تفضل يا عبد الله.
الحسن والحسين.
أحسنت، سبحان الله، هؤلاء إيش؟ قرينان. إذا ذكرت الحسن حتى وإن لم ترد فيخطئ لسانك وتذكر معه
الحسين،
وستذكر معه الحسين، لأنهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة، وقال إني اللهم إني أحبهما فأحبهما، ومحبة الحسن والحسين علامة على الإيمان، وبغض الحسن والحسين علامة على النفاق والكفر والعياذ بالله. فهما أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنهما من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك لهما الحسن والحسين من؟ ومحسن.
سكينة.
لا أعرف سكينة، إلا أن تكون من أولاد علي من غير فاطمة، لأن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تزوج بعد فاطمة مجموعة من الزوجات. لكن له من فاطمة أم كلثوم، والجدير بالذكر أيها الأحباب ونحن نتحدث عن أم كلثوم بنت فاطمة بنت علي بن أبي طالب أن الذي تزوجها من؟ أحد الخلفاء الراشدين،
قلنا عثمان بن
أفعل. عثمان، لن أقول صح ولا خطأ. في محاولة سعد؟ في محاولة؟ تفضل يا عبد الله، أعطيه الميكروفون. متردد، قل من
خلفاء الراشدين؟
أيوة، من الخلفاء الراشدين. أقول لكم هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا مهم في التاريخ. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه تزوج من؟ ابنة علي بن أبي طالب، وهذا رد على الذين يريدون أن يفصلوا ويفسدوا في التاريخ فيجعلون هناك عداوة شديدة وفاصل وعازل، يعني عازل عظيم ما بين عمر بن الخطاب، أبي بكر الصديق، عائشة، بل الصحابة كلهم، وفي الجانب الآخر علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهم والحسن والحسين. يا أيها، ماذا أقول، يا أهل العقل، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يزوج ابنته لإنسان تعتبرونه عدوا له، لما يزوجه لها؟ أتصل التقية به إلى هذه الدرجة؟ إلا أن القضية هي دس في هذا التاريخ وإفساد في هذا التاريخ، لكن هذه القضية لن يقبلها مني إلا من كان ذا عقل وذا شجاعة، يستطيع أن يجلس مع من درسوه وعلموه ويقول أثبتوا لنا هذا الكلام تاريخيا، إن جميع الأخبار تدل على أنهم كانوا مجتمعا واحدا متحابا متعاونا، بل اختلطوا في أنسابهم والاحترام بينهم متبادل. ثم تريدون أن نفصل مجتمع الصحابة فنجعل 5-6 من الصحابة هؤلاء فقط هم المؤمنون والبقية كفار ملعونون؟ نحن نسبح الله سبحانه وتعالى وننزهه من أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا. أين تلك التربية والتعليم والقدوة الحسنة أمامهم؟ أتكون النتيجة أن يكفروا كلهم فلم يبقى إلا 5؟ بل حتى هؤلاء 5 أنقص منهم من أنقص، فلم يخرج منهم إلا عدد، حتى ولا يعدون ولا على أصابع اليد الواحدة، بل أقل من أصابع اليد الواحدة. لكن من يعقل هذه الحقيقة؟ ومن يكون عنده شجاعة يرد على هذا المنطق وهذا الفساد التاريخي ويقول هذا غلط لا نقبله منكم، إن قبلنا منكم كذا وكذا وكذا فلا نقبل منكم هذا الغلط العظيم. فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عاشت موقفا صعبا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من حجة الوداع، ولماذا سميت حجة الوداع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومات بعدها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ الصداع برأسه، شعر بالتعب، عاد الآن من رحلة الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم بعض الدلالات على أني سأفارقكم وأني أودعكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما وعظ الصحابة موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، قال قائل من الصحابة: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تطلبه مالا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ائتيني في العام القادم. قالت: وإن لم أجدك؟ قال: تجدين أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هناك إرهاصات، دلالات على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيودع الصحابة، وأنزل الله عز وجل عليه في آخر أيام التشريق: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه دلالة على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد إلى المدينة بدأ به الوجع، فاشتد الوجع به، اشتد الوجع به، وجع في رأسه، انتقل من رأسه إلى جميع جسمه حتى أصبحت حرارة شديدة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان ينتقل بين زوجاته حتى لما علمنا زوجاته أنه يريد أن يمرر في بيت عائشة بقي عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تعوده، تتابعه، تتحدث معه، تنظر إليه، تساعده، تسانده. وفي نفس الوقت يأكل هذا المظهر الحزين من قلبها، يأكل من قلبها، وهي تنظر إلى أبيها وقد تمكن منه المرض واشتد به الوجع وزاد عليه التعب صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهله: صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، فصبوا عليه الماء فوجد نشاطا، فقام إلى الصحابة وحمد الله وأثنى عليه وخطبهم خطبة كانت آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال لهم: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يقول، بل قال في أحاديث أخرى صريحة: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، لا تبنوا مسجدا على قبري، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقط لا تزيدوا. وهذه علامة، علامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المحب للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يذهب عند قبره ويركع له ويسجد له ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كاره للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كاذب. لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعت هديه، فما بالكم بمن ذهب إلى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، فبنى القباب على قبره، وأصبح يطوف على قبره، وأصبح يستنجد بصاحب هذا القبر. وقل مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن فاطمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن الصحابة أجمعين. إن كنا نحبهم حقا فلنتبع النهج الذي ساروا عليه، أما أن نأتي بابتداعات من عندنا واحتفالات وثناء يجعلنا نوصل هؤلاء البشر إلى مرتبة الإلهية، بل إلى ما هو أعلى من مرتبة الإلهية، فلا. حتى إن البعض إذا أراد أن يدعو بإنزال المطر أو كشف الغم أو إزالة الكرب يدعو عليا بدلا من أن يدعو رب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أو أن يدعو فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي التي سارت على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى مقتدية بأبيها وحبيبها محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه العلامة الحقيقية على المحبة، لا أن تقوم وترقص في يوم واحد وتلقي الأشعار وتغني ويحصل في هذا الاحتفال ما يحصل، وتقول: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أتت الأوامر والنواهي وإذا بك أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتظن أن تلك الحفلة التي أقمتها في السنة مرة، وأن ذاك الطواف الذي طفته على قبره، أو ذاك التوجه الذي توجهت بقلبك إليه وهو ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، أن هذا ربما يسعفك أمام الله عز وجل. لا، فإن أول ما يسأل عنه الإنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا فعلت في هذا النبي الذي أرسل فيكم؟ فإياك أن تخفق في الإجابة على ذاك السؤال العظيم. ثم بعد ذلك اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تعود أباها، وهي تنظر إلى العرق يتصبب من أبيها، فتقول: واكرب أبتاه، فيرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ردا عظيما، كلمات مليئة باليقين بوعد الله عز وجل. ماذا يقول؟ لا كرب على أبيك بعد اليوم. هذه لا كرب نافية للجنس في اللغة العربية، يعني جنس الكرب سواء كان قليلا أو متوسطا أو كثيرا لا يمكن أن يمس أباك بعد اليوم، لأنه ستبدأ معه موعود الله عز وجل بالنعيم والسعادة، السعادة التي تبتدئ ولا تنتهي. هذه للمؤمن، فما بالك برئيس المؤمنين وقمة المؤمنين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذت تتكلم فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لكن بكلمات وبحالة تختلف عن الحالة السابقة. ففي السابق كانت تتحدث ويرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذه المرة فتقول ولا يرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن روحه الطاهرة قد خرجت من جسمه الشريف. أبتاه، أجاب ربا دعاه، أبتاه إلى جبريل ننعاه، أبتاه من جنة الفردوس مأواه. ولما قبروا النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه وأهالوا عليه التراب، لأن هذه وصيته وهذه سنته، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنس بن مالك: يا أنس، كيف طابت نفوسكم أن تحتوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف استطعتم أن تحثوا التراب على النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه سنته وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم. إذن فاطمة فجعت أعظم ما فجعت حينما مات أبوها صلى الله عليه وسلم، لكن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تتعزى بكلمات أسر النبي صلى الله عليه وسلم بها إليها، فقال لها كلمات في أذنها سرا، فأخذت تبكي، ثم أسرها بكلمات أخرى فأخذت تضحك. فهل يتذكر أحد منكم من الذي أبكاها ومن الذي أفرحها وأضحكها؟ نعم يا أسامة.
الذي أبكاها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لها أني سأفارق هذه الدنيا.
أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سأموت في مرض هذا، خلاص أنا سأموت، فأخذت تبكي. فما الذي أفرحها؟
أفرحها أنها ستلحق به،
نعم،
في الجنة يعني بعد موته في موته.
نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أول أهلي لحوقا بي، ألا ترضين يا فاطمة أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فأخذت تضحك وتفرح رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فازت بدعوة أبيها صلى الله عليه وسلم حينما ناداها النبي صلى الله عليه وسلم، هي وعلي والحسن والحسين، وجل لهم بكساء، اجتمع معهم بكساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيرا، كما في الآية. وأهل العلم من المحققين على أن أهل البيت من النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة والحسن والحسين، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكون أزواجه من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وإن أعظم رابط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان والإسلام والاتباع له. فلو كان الإنسان من أقرب أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤمن به، فهو يوم القيامة في النار، كما حصل لي أبي لهب وأبو لهب عمه، فهو أخو أبي. وإذا كان الإنسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو معه في جنات النعيم، فالمرء مع من أحب حتى وإن كان من أبعد الناس عنه نسبا. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وهو الحبشي بالجنة، وقال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله يا أحبابي كلمات عظيمة، جمل رائعة مختصرة لكنها تحمل معاني عظيمة. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إياك أن تأتي يوم القيامة أو تعيش في الدنيا معتمدا على نسبك، هذا لا ينفعك عند الله عز وجل إن لم يكن نسبا أعلاه الإيمان، أعلاه الإيمان. فنسبك هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المواقف التي نتحدث عنها عن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة، أو لنقل إن هناك امرأة يقال لها فاطمة المخزومية، سرقت. فاطمة المخزومية إذن هي من 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 العرب، من قبائل العرب، سرقت تلك المرأة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بقطع يدها كما هو حكم الله عز وجل: والسارقة والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فكأن بعض الصحابة استكبر استعظم أن تقطع يد هذه المرأة المخزومية، إنها ليست امرأة رقيق، امرأة رقيقا أو امرأة ضعيفة أو من ضعيفات العرب في نسبها، إنها امرأة مخزومية. فكأنهم استكبروا هذا الأمر، فقالوا لنتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، من يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لنا ولهذه المرأة عنده؟ قالوا: هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو؟ لا، أسامة بن زيد. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشفع في هذه المرأة المخزومية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله سبحانه وتعالى؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب في الناس وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على نفسه، ثم قال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد قولوا معي سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهذا ما يحصل في الأزمان التي من قبل ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك حتى في مثل هذه الأزمان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، بل أحيانا يسرق ويكافئونه يكافئون السارق ويرون أنه هو البطل وأنه هو الذي فعلا كد في هذه الحياة الدنيا في استثمار هذا المال حتى وصل إلى هذه المنزلة العالية في ماله، وهو أقام ماله وتجارته واستثماره على الباطل، على السرقة، على النهب، على أخذ حقوق الناس وهضم حقوق عباد الله سبحانه وتعالى. لكن إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد،
يطبق عليه القانون.
نعم يطبق عليه الشرع وتذكر عنده الآيات، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما تطبيقا للحد، فيختار من هذه الآيات ومن هذه الحدود ما يناسب أهواءهم فيطبقونه ويردون العشرات من تلك النصوص. وهذا الذي سرق مئات الملايين لا يعني لا يتحدث عنه ولا يعاتب، ولا مجرد المعاتبة، وذاك الذي سرق الريالات اليسيرة يقام عليه الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى فيقول ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. النبي صلى الله عليه وسلم ما يجامل ويقول هذه فاطمة بنت النبي، لا، هو يفترض هذا الافتراض، وهذا الافتراض لا يدل على تحققه. ومثله قول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك، ولقد أوحينا إليك وإلى النبيين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت، مع أن الشرك في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإخوان الأنبياء مستحيل، فهم أعظم من آمن بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل بشرهم بالجنة، إذن هم سيسيرون على التوحيد الخالص. بل في قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولا يمكن أن يكون للرحمن ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه صاحبة، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لكن هذا من باب الافتراض، من باب الافتراض تبيينا وإرشادا للناس. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم ننتقل مع فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها الرحى. هل تعرفون الرحى؟ أنا أدركت الرحى، صحيح أني لم أستخدم الرحى لكني أدركته. ما الرحى؟ تفضل يا سعد.
إخوة شيء يوضع في الحجر.
أيوة من الحجر صح.
فيخلط.
مو بيخلط،
يحرك،
يطحن به يعني حجران مدوران مفصولان، الأول فوق الثاني ثم له مقبض ثم يوضع الحب في وسطه ثم يطحن. هذا يسمى الرحى. وهناك رحى كبير لا يدار باليد بل يدور به إيش حيوان، ما هو؟ الحمار. تذكرون الحديث فتندلق أقتابه، ذاك الذي يأمر الناس ولا يأتي الخير وينهى الناس عن الشر ويأتيه، فيدور كما يدور الحمار على الرحى. ففاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تعمل بنفسها، تخدم بنفسها، هي وزوجها علي بن أبي طالب. فسمع علي بن أبي طالب أن سبيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لفاطمة اذهبي للنبي صلى الله عليه وسلم أطلب منه أن يخدمنا خادما، أن يعطينا من هذا السبي خادما يخدمنا، فها هو الرحى قد أثر في يدك. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان رجلا حييا ما يستطيع أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكلمه، ولذلك ورد في الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان رجلا مذاء، فما استطاع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل بعض الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه الخادم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فما الذي دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ أنس. دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو خير لهما من الخادم. نعم يا عبد الله العقيل.
قول سبحان الله سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33 قبل النوم.
أحسنت. قال تقولون قبل النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 وتكبران الله سبحانه وتعالى كم؟ 34. الذي نقوله بعد في دبر الصلوات كم؟ سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم نتم المئة ب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لكن عند النوم 33 و34 فتكون تمام المئة. وفعلا حافظ عليها علي بن أبي طالب ووجد أثر هذا الدعاء وهذا الذكر حتى قيل لعلي بن أبي طالب حينما قال ما تركتها ولا ليلة فقالوا له ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين. ليلة صفين يعني غدا كانت عنده معركة والإنسان الذي عنده معركة ومقتلة ويمكن أن تذهب روحه من أجل هذه المعركة ربما ينشغل ذهنه يقول ولا ليلة صفين ما نسيت هذا الذكر لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة وصية خاصة فحفظت عليه. فيا ليت كثيرا من الناس قبل منامهم يطبق هذا الحديث ليجدوا نفس الثمرة التي وجدها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك أيها الأحباب ننتقل إلى ختام فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فاطمة توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بما يقارب كما قال عبد الله جزاه الله خيرا بما يقارب 5 أشهر أو 6 أشهر. هي توفيت في إحدى ليالي رمضان في ليلة ثلاثاء لكن الشاهد العظيم الذي يجب أن ننبه عليه هنا هو أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حينما مرضت فعرفت أنها في ارتحال من هذه الدنيا وإقبال على الآخرة أشكل عليها شيء. فلما زارتها أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخبرتها بهذه الشكوى أخبرتها بهذا الشيء الذي أهمها وأغمها. ما شكواها؟ ما الذي أحزنها؟ هو أنها قالت لأسماء إني أكره هذا الذي أراه يفعل في النساء بعد موتهن. ما هذا الذي يفعل بالنساء؟ أنها تغطى بكفنها ثم توضع على النعش ثم يذهب بها للمقبرة. فخشيت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن هذا الكفن لا يكفي لستر المرأة فهذا الكفن سيكون لصيقا بالجسم فربما أظهر بعض محاسن الجسم مع أنها في تلك اللحظة ستكون حية أو ميتة ميتة. ومع ذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تريد الستر حتى في هذا الموقف الحزين الموقف الشديد الموقف الخطير سيذهب بالمرأة إلى القبر. أيمكن أن يكون في قلب الإنسان جزء من الافتتان بامرأة يذهب بها إلى القبر وهي ميتة وعليها الكفن والناس في وجوم بسبب هذا الموقف العصيب؟ لكن فاطمة عفتها عالية فاطمة محبتها للستر عالية تريد هذا الستر حتى بعد موتها. فما بالكم بكثير من النساء التي تبغض هذا الحجاب بل رمت هذا الحجاب بل وصلت المرحلة في التعري إلى إخراج جزء من الساق من الفخذ من الصدر بل أصبحت المرأة المسلمة تتعرى بالكامل إلا النذر اليسير وهم على شواطئ البحار أو في المسابح. امرأة اسمها فاطمة امرأة اسمها مريم امرأة اسمها فاتن امرأة أسماء عربية إسلامية وبعدما تخرج عورتها أمام الناس تذهب لتصلي أو أنها ترى أنه يكفيها أن تحج بل بعضهم يجيبك بهذا المنطق فتقول لماذا أنت تتعرين بهذه الطريقة أنت ترقصين أمام الناس أنت تغنين أمام الناس أنت لا تتسترين بستر الله سبحانه وتعالى وما كان عليه النساء الأوائل اللاتي عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقول لكني أنا حجيت العام الماضي. وإذا حجيت العام الماضي فتظن أنها إذا حجت أو قرأت القرآن هذا يكفيها لأن تفعل يسوق لها أن تفعل ما شاءت فلتزني ولترقص ولتفعل ما شاءت. ولذلك أنا أذكر واحدة من الراقصات تقول إني مرة قرأتها في حديث معها تقول إني لم أكن سيئة إلى تلك الدرجة، أنا كنت فعلا أرقص لكن لم أكن سيئة إلى تلك الدرجة، حتى إني كنت أذكر الأذكار وأقرأ سورا من القرآن قبل أن أخرج على منصة الرقص. تقول حتى إني في مرة من المرات قبل أن أصعد للمنصة اتكعبلت. ما معنى اتكعبلت؟
سقطت.
تقول فبحثت لماذا أنا اتكعبلت، لماذا أنا سقطت. تقول فأتذكرت أني لم أقرأ آية الكرسي سورة الفاتحة قبل أن أخرج على منصة الرقص. يعني هكذا يفهم الإسلام بهذه الطريقة؟ أحدهم أنا دخلت عليه في محل وقد يعني أشغل المسجل على أغاني عالية مدوية، فقلت له يا ليتك تستبدل بهذه الأغاني شيئا من كتاب الله عز وجل أو من الأحاديث الطيبة العطرة المفيدة. فقال يا أخي أبشرك أني أنا يعني أشغل آيات من القرآن عبر المسجل في الصباح وفي آخر الليل إذا أردت أن أغلق محلي، يعني فقط في الصباح وعند الإغلاق، وأما ما بينهما فيفعل ما يهدم هذا القرآن وما يخالف هذا القرآن وما يناقض هذا القرآن. ففاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت حريصة على أن تتستر عند وفاتها، وهي التي كانت تتستر في حياتها. طيب هل أحد منكم يتذكر ما الذي أوصت به أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها لفاطمة؟ تفضل سعد.
حديد مقوس يوضع على
ليس حديدا مقوسا وإنما هو شيء من الجريد المقوس من جريد النخل،
يوضع على
النعش
من الصدر إلى السرة.
أحسنت، يوضع على النعش خارج الجنازة، ثم بعد ذلك يوضع على هذا الجريد
قماش
ستر، فهنا لا يتبين ملامح المرأة. فلما قالت أسماء هذه الفكرة لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت ما أحسن هذا وأجمله، يعني كأنها أزاحت عنها غما عظيما وهما جليلا، ارتاحت أنها ستكون مسترة لا تفتن أحدا ولو بالنظر اليسير. حينما أخبرتها أسماء بنت عميس بهذه الفكرة الجميلة، حتى قال ابن عبد البر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هي أول من غطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة. أخيرا أقول لكم أيها الأحباب، الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كريما ذا رأفة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، نسأل الله عز وجل الكريم المنان أن يسعدنا في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لقراءة سير أمثال هؤلاء الأنقياء الأصفياء الذين فعلا كانت قلوبهم مليئة بالإيمان بالله عز وجل، مليئة باليقين بوعد الله عز وجل، كانوا صادقين في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا صادقين في تمثيل هذا الدين في واقعهم في كلامهم في ما يسمعون في ما يبصرون في تعاملهم مع الناس، بل حتى في تعاملهم مع الأعداء، حتى رفع الله سبحانه وتعالى ذكرهم ففازوا برضوان الله عز وجل عليهم وهم ما زالوا يمشون على وجه الأرض، فما بالكم بما سيعطيهم الله سبحانه وتعالى من الحبور والسعادة والهناء والبركة، بل سيمتعهم بالنظر إلى وجه الكريم يوم القيامة. بارك الله فيكم أيها الأحباب، أستودعكم الله سبحانه وتعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجنا حياة الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته، خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته،
فهم أسود المصطفى ورجاله.
نشر الهدى حتى علت أركانه، فهم أسود المصطفى ورجاله، نشر الهدى حتى علت أركانه، تغشاهم من ربهم رحماتهم.